الحاسب أو يجب أن لا يحسم، يجب أن يبقى ينزف دماً حتى يموت، احتمالات ثلاثة. الاحتمال الثالث تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، فإنها كانت تقول يقطعه الإمام، يقطع يده ورجله من خلاف ويتركه يتشحط بدمه حتى يموت. لو عملنا بتلك الرواية حينئذ يكون القطع يجب فيه أن لا يحسم وأن يترك حتى يموت، إلا أننا قلنا أن تلك الرواية أساسا تطبيق الآية فيها تطبيق جدلي، ولا يعلم أن يكون تطبيقا جديا، مضافا إلى أنها واردة في المحارب الذي في المحارب بالمعنى الآخر من المحاربة، الذي المشرك الذي يحارب المسلمين، لعله في ذلك في المشرك باعتباره مثلا مهدور الدم لا بد أن يترك بلا حسم لكي يموت ويهلك ويهلك حينئذ. فلا يمكن أن يستفاد من تلك الرواية أن هذا شرط في باب قطع كل محارب أخذ حارب وأخذ المال مثلا وكانت عقوبته مجرد القطع. فيدور الآن بين الاحتمالين الآخرين، بين أن يجب الحاسب كما كان يجب في باب السرقة على قول بوجوب حسم اليد المقطوعة والرجل المقطوعة حتى تبرأ، والإمام أمير المؤمنين أمر بذلك كما في رواية محمد بن قيس صحيحة محمد بن قيس التي تقدمت هناك. هل يجب أو لا يجب؟ لو قلنا بأن الإمام مخير في المقام بين القطع وبين القتل كما هو فتوى المفيد والمشهور من الفقهاء، لعله لو قلنا بالتخيير فلا معنى الافتراض أنه يجب عليه الحاسم، إذا كان يجوز له أن يقتله من الأول بل لو لم يحسمه ومات أيضا لا بأس بذلك. فاحتمال وجوب الحسم على الحاكم مع أنه من الأول كان مخيرا وله أن يقتله فيجب عليه أن يحسم لكي لا يموت، هذا بينهما تناف وتناقض، فالتخيير بنفسه يكون دليلا بالملازمة على أنه لا يجب الحسم بحسب الحقيقة. وأما لو قلنا بالتعيين بحيث كان يتعين على الإمام أن يقطعه ولا يجوز أن يقتله، حينئذ قد يقال حينئذ بوجوب الحسم هنا أيضا كوجوب الحسم هناك، باعتبار أن صحيحة محمد بن قيس مثلا دلت على أن أمير المؤمنين عندما قطع أولئك السراق أمر قنبر أن يحسم أيديهم وأن يطعمهم السمنة والعسل والكذا، ثم إلى آخر تلك الصحيحة ما ورد في تلك الصحيحة. إلا أن الإنصاف أنه على القول بالترتيب أيضا لا يجب الحاسم، لأن تلك الصحيحة كانت واردة في السرقة من غير محاربة، فلو ادعي استفادة الوجوب منها وقد يناقش في استفادة الوجوب منها هناك أيضا على ما تقدم، لكن لو استفيد الوجوب منها لا إشكال أنه لا يمكن أن يستفاد منها وجوب أكثر من مورد السرقة الصغرى بالإصطلاح للسرقة مع المحاربة. فلا يجب الحسم على الإمام إلا في مورد كان عدم حسم الإمام مؤديا إلى هلاك المحارب، كما لو كان لا يمكنه أن يحسم يده ورجله فلو تركه الإمام مات قطعا وجزما، وبما أنه يجب أن لا يموت يجب أن لا يقتل ولا يكون القطع قاتلا له، حينئذ قد يجب في مثل هذه الحالة الحاسم. وإلا حيث لا يستلزم عدم الحاسم موته لا دليل على وجوب حسم الحاكم والمحكمة وعلاج يد ورجل هذا المحارب المقطوع، لأن تلك الرواية وهي الصحيحة إذا تمت فهي تتم في خصوص باب السرقة الصغرى للسرقة الكبرى. الأمر الثالث من الأمور التي وقع الخلاف أيضا بين الأمر الرابع من الأمور التي وقع الخلاف بينهم في أنه هل يشترط في قطع المحارب أن يكون المقدار الذي سرقه يبلغ النصاب أو لا يشترط ذلك. ذهب الشيخ في كتاب في بعض كتبه في الخلاف ذهب إلى اعتبار النصاب في قطع المحارب، وخالف في ذلك المشهور، كما أنهم لم يشترطوا الحرز أيضا ولم يشترط الشيخ أيضا الحرز، بل الشيخ في بعض كتبه الأخرى رجع عن هذه الفتوى بلحاظ النصاب أيضا، ولم يشترط النصاب في المقدار المأخوذ والمسروق من قبل المحارب من المال. وعدم اشتراط النصاب بناء على ثبوت التخيير للحاكم واضح. فإن الحاكم إذا كان يمكنه أن يقطعه وأن يقتله حتى لو لم يأخذ فضلا عما إذا أخذ، لا معنى لأن يشترط النصاب فيما إذا أخذ. لو افترضنا أن العقوبات الأربعة تخييرية وتفويضية بحيث يصح للحاكم أن يقطع اليد والرجل من خلاف لمن حارب ولو لم يأخذ المال ولم يقتل، فكيف يمكن أن يفترض أنه إذا أخذ المال يشترط في قطعه أن يكون المال المأخوذ قد بلغ مقدار النصاب؟ فعلى القول بالتخيير ولو التخيير النسبي كما قلنا فيما سبق لا وجه لهذا الاشتراط وهو واضح. وأما من يقول بالتعيين وأنه إذا لم يسرق المحارب لا يمكن قطعه وإنما يتعين نفيه فقط، وأما القاطع فيجوز أو مثلا يجب على الحاكم فيما إذا قد أخذ المال، بناء على القول بالترتيب والتعيين ينفتح هذا البحث أنه هل يشترط أن يكون المقدار الذي يأخذه يبلغ النصاب أو لا يشترط أن يكون يبلغ النصاب. لا إشكال في أن الوارد في هذه الروايات، الروايات التي قالت إذا أخذ المال قطع، ليس فيها تقييد بأنه أخذ المال، تقييد لفظي بأنه أخذ المال بمقدار النصاب، فيحتاج القول بالتقييد على القول بالترتيب والتعيين، يحتاج القول بالتقييد واشتراط النصاب في المال المأخوذ أن يبرز مقيدا ما يثبت هذا القيد. ويمكن أن يذكر بهذا الصدد وجهان لإثبات التقييد. الوجه الأول التمسك بنظير ما ذكرناه في البحث السابق في الأمر الثالث من الإطلاق المقامي، من أنه روايات أنه من أخذ المال من المحاربين قطع لم يبين فيه المقدار اللازم لكي يقطع، وحيث أن المركوز في باب السرقة أن المقدار اللازم لكي يقطع هو النصاب ربع دينار مثلا، ما يبلغ قيمته ربع دينار، إذن فيحمل هذا السكوت يحمل على الشرط المركوز في الذهن العرفي والقيد المركوز والكيفية المركوزة في الذهن العرفي للقاطع في باب السرقة، فينعقد مثلا نحو إطلاق مقامي في هذه الأدلة الدالة على القاطع، وخصوصا تلك التي ورد فيها أن القطع لأنه قطع بالسرقة بحسب الحقيقة لأن المحارب قد سرق فيقطع، إذن فيكون مثلا مقتضى هذا الإطلاق المقامي أو مقتضى مركوزية أن القطع في السرقة مشروط بالنصاب أنه هنا أيضا مشروط بأن يكون المقدار المسروق بمقدار النصاب. هذا التقريب الذي كان تاما هناك ليس تاما هنا، والوجه في ذلك أن الإطلاق المقامي بحسب الحقيقة إطلاق مقامي في الشيء المأمور به وكيفيته، أي إذا شك في أن القطع الذي أمر به في المحارب هل يكون كيفيته مثلا عبارة عن قطع اليسرى أو قطع اليمنى، وكانت الكيفية المركوزة قطع اليمنى، يقال بالإطلاق المقامي يحمل على أن الكيفية المأمور بها نفس تلك الكيفية. أما النصاب ليس كيفية في القاطع، النصاب شرط في موضوع القاطع في باب السرقة، وأن جريمة السرقة إذا لم تبلغ سرقة النصاب فالشارع لم يجعل عليها عقوبة القاطع، استسهلها مثلا أو عفى عنها الشارع في مقام العقوبة الجنائية واكتفى فيها بالتعزير ولم يجعل فيها قطع. فبحسب الحقيقة اشتراط النصاب في السرقة الصغرى بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي من باب أن من يسرق من دون نصاب وأقل من النصاب هذا الشارع خفف عنه، ولهذا جاءت في تلك الروايات روايات النصاب لو قطع كل من يسرق لرأيت الناس أكثرهم مقطوعين، هكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن هذا المقدار القليل لو أراد أن يقطع فيه أيضا أكثر الناس قطعوا أكثر الناس حينئذ، فالشارع خفف على من هذا بحسب المرتكز العرفي وبحسب أيضا ما هو الحقيقة ومدلول تلك الرواية تخفيف في إثبات هذه العقوبة على السرقة الصغرى. ومن الواضح أن هذا التخفيف إنما يناسب السرقة الصغرى بالخصوص، هذا التخفيف العرف يحتمل اختصاصه بالسرقة الصغرى، أما السرقة الكبرى التي فيها محاربة وفيها خروج وتمرد، العرف لا يتعدى من تلك الشرطية الموجودة هناك، من ذلك التخفيف الموجود في الجريمة الصغرى، في السرقة الصغرى، إلى هذه السرقة التي هي فيها المحاربة بحسب الحقيقة. فهذه الخصوصية ليست خصوصية راجعة إلى كيفية القطع، ليقال أنه حيث سكت عن كيفية القطع ينعقد إطلاق مقامي كما كنا نقول سابقا. هذه خصوصية راجعة إلى كيفية الجريمة بحسب الحقيقة، وخفة في الجريمة في السرقة الصغرى، وهذه الخفة خاصة بالسرقة الصغرى لا في السرقة الكبرى، فإن السرقة الكبرى فيها محاربة، وحيثية المحاربة العرف أيضا يفهمها، ويفهم مزيد التمرد والعصيان فيها على مجرد السرقة من دون محاربة ومن دون شهر سلاح ومن دون إخافة الناس. إذن فلا يكون هنالك إطلاق مقامي يقتضي هذه الشرطية، وكما لا يكون هناك قصور في إطلاق الروايات وإطلاق الآية على أن القطع مطلقة لمن يحارب ويأخذ المال، لأن هذا الإطلاق إطلاق بلحاظ الجريمة وليس إطلاقا بلحاظ العقوبة نفسها، لكي يتم فيه البيان الذي بيناه في الأمر السابق من أنه لا يعقل الإطلاق هنا، هذا إطلاق بلحاظ الجريمة، والإطلاق بلحاظ الجريمة هو الصحيح وهو الذي يفهمه العرف أيضا، باعتبار أن جريمة هذا المجرم جريمة السرقة الكبرى، أي السرقة مع التمرد والمحاربة والخروج وشهر السلاح وإخافة الناس، فحينئذ يجب فيه القطع على كل حال، بلغ النصاب مقدار المسروق، كان قليلا لم يكن قليلا كان كثيرا، كل ذلك مقتضى الإطلاق ثبوت القطع فيه. إذن فلا يقاس، فلا ي... ليش هذا محارب على كل حال، اخذ اقل او اخذ اكثر على كل حال محارب، ليس انما يكون شبه موضوعيه لو ثبت التقييد، اما اذا لم يثبت التقييد حينئذ المقتضى الاطلاق ان الموضوع اصل المحاربه مع اخذ المال، ان يحارب وياخذ المال، حارب واخذ المال، سواء كان المال ربع دينار اقل من ربع دينار اكثر من ربع دينار، اي شبهه الموضوعيه. الوجه الثاني الذي يمكن ان يذكر في المقام دعوى الاطلاق في مثل صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على النصاب واشتراط النصاب في بحث السرقة، فإن أدلة اشتراط النصاب في السرقة مهمها وأهمها كانت صحيحة محمد بن مسلم الواردة في صفحة 483 في تلك الصحيحة، هكذا كان الوارد أنه قال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين. قد يقال أن هذه الرواية تمسك بإطلاقها، وهو لأن الرواية تقول لا يقطع إلا في ربع دينار، لا يقطع في كل مورد يجب القطع، سواء كان وجوب القطع في السرقة الصغرى أو في السرقة مع المحاربة الكبرى، كل مورد وجب فيه القطع لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، فيتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أنه لا بد أن يكون القطع، لا بد أن تكون السرقة وأخذ المال أخذ مال بمقدار النصاب هنا أيضا، إلا أن هذا الإطلاق أيضا غير صحيح لما ذكرناه من أن هذه الخصوصية خصوصية تخفيفية كما قلنا، تخفيف وتسهيل في حق السراق الذين يصدق عليهم اسم السارق كما تصرح الرواية، حتى لو أخذوا دون النصاب هم سراق، لكن خفف في حقهم وجعل في حقهم أن القطع لا يكون إلا إذا كان مقدار المسروق من النصاب فأكثر، ربع دينار فأكثر، وإلا لألفيت عامة الناس مقطعين كما في ذيل الرواية. وهذه الخصوصية التخفيفية إنما تناسب باب السرقة بحسب الحقيقة الصغرى، ولا يمكن التعدي منها إلى باب السرقة الكبرى التي فيها شدة السرقة وفظاعة الجريمة، باعتبار أنه أن المجرم هنا قد حارب وشهر السلاح وسرق بالاغتصاب وشهر السلاح والإخافة والتعدي والعدوان وقطع الطريق ونحو ذلك من الخصوصيات، خصوصا وأن الرواية صدرها في السارق وعنوان السارق، وإن كان يصدق أيضا على المحارب، إلا أن عنوان السارق بحسب الفهم الانصرافي لا الفهم اللغوي، عندما يطلق كلمة السارق من دون المحاربة ينصرف في الذهن في النظر العرفي والمتشرعي إلى السرقة من دون محاربة، أي السرقة الصغرى. إذن فليس في هذه الرواية دلالة على أكثر من اشتراط النصاب في العقوبة في القطع الثابت للسرقة من حيث هو سرقة فقط، لا القطع الثابت على السرقة من حيث هو سارق محارب. لا توجد في هذه الرواية إطلاق للسرقة الكبرى أي السرقة مع المحاربة، فلا يكون المستفاد من هذه الرواية أكثر من اشتراط النصاب والتخفيف عما دون النصاب في السرقة الصغرى، أي في السرقة من حيث هو سرقة، لا في السرقة من حيث أنها محاربة وقطع الطريق ونحو ذلك من الحيثيات. فنبقى نحن والإطلاق في أدلة ثبوت القطع على كل محارب يأخذ المال، سواء يأخذ مالا قليلا دون النصاب أو يأخذ مالا كثيرا بمقدار النصاب وأكثر، كما ذهب إليه المشهور. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور في هذه المسألة.